إلا من انتكست فطرته بأن تربى في أحضان مشايخ الطرق فأوهموا أتباعهم بأنهم يعلمون ما في ضمائر التابعين لهم، إذ يقول قائلهم تلبيسا على الناس ودعوة إلى الباطل: إذا كنت بين يدي نحوي احفظ لسانك، وإذا كنت بين يدي العارف بالله احفظ ضميرك، لئلا يطلع الشيخ على ما في ضميرك فتهلك. أليست هذه دعوة إلى الشرك، إلى إثبات علم الغيب لغير الله تعالى؟ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. مشايخ الطرق يدعون علم الغيب ويدعون الناس إلى الإيمان بعلم الغيب لغير الله، ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: فالمشركون كانوا مقرين بذلك، أي توحيد الربوبية، مع أنهم مشركون. تعالوا بنا إلى توحيد الصوفية. فكذلك طوائف من أهل التصوف. من هؤلاء الصوفية؟ من أين جاء التصوف؟ يجب أن نعرف اشتقاق التصوف، من أين اشتق، وما هذه النسبة؟ الصوفي، أراد الصوفية أن يلبسوا على الناس وادعوا أن الصوفية منتسب إلى الصفاء، صفاء القلب، أو منتسب إلى الصف الأول. الصف الأول في السلالة، الصف الأول في السير إلى الله، هم في الصف الأول في سيرهم إلى الله، أو إلى الصفة، أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام الذين كانوا في هذا المسجد أهل الصفة. والغريب في الأمر، بعض الناس يزعمون أن هذه الدكة، دكة الأغوات، محل الصفة. ما أكذب هذا القول، الدكة هذه كانت خارج المسجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، والحجرة النبوية خارج المسجد. لا تستطيع أن تجد من يعرف لك مكان أصحاب الصفة إلا ما شاء الله. المهم، زعموا أن الصوفية نسبة إلى الصفاء أو إلى الصف الأول أو إلى الصفة. اللغة أكذبتهم، دعاة الحق الذين ردوا على الصوفية وعلى علماء الكلام والملاحدة ووحدة الوجود من توفيق الله تعالى، كانوا متمكنين في اللغة. قالوا لهم: النسبة إلى الصفاء صفائي، ليس صوفي لغة. النسبة إلى الصفة صفي. النسبة إلى الصف صفي. إذن هذه النسبة إلى أي شيء؟ إلى الصوف، قماش صوف، لأنهم في أول نشأتهم بدأوا كما قال شيخ الإسلام بالتقشف والزهد والانقطاع للعبادة مع الجهل. الإنسان الذي ينقطع للعبادة مع الجهل عرضة لأن يقع فريسة للشيطان، لأنه جاهل. لذلك عبادة الجاهل غايتها الضرر إلا ما شاء الله. العلم قبل القول والعمل، قبل أن تبدأ في العبادة والانقطاع للعبادة، وقبل أن تبدأ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح، تعلم. ليس العلم أنك تلبس العمة وتأخذ العنز وتخرج إلى الناس، لا، اجلس بين يدي العلماء تعلم. ابدأ بعد ذلك في العبادة في الانقطاع إن شئت وتزهد إن شئت والدعوة إلى الله. هؤلاء لما كانوا جهالا بدأوا بلبس الصوف، فسار لبس الصوف شهرة من لباس الشهرة عندهم، عرفوا بهذا، كانوا في البصرة، كلما يرون من يلبس الصوف ويقاطع القطن والكتان قالوا هذا صوفي صوفي. من هنا بدأت الصوفية. بعد أن بدأوا بهذه الطريقة دخل فيهم الزندقة والإلحاد. راجع لتعرف حقيقة الصوفية المراجع الآتية: ابدأ بكتاب هذه هي الصوفية للشيخ عبد الرحمن الوكيل، وكيل جماعة أنصار السنة المحمدية بالقاهرة رحمه الله، الذي كان رئيس قسم العقيدة في جامعة أم القرى فترة من الزمن ثم توفي رحمه الله. تنطلق من هذا الكتاب إلى المراجع، منها مصرع التصوف للبكاعي من علماء القرن السابع الهجري، ثم مجلد ضخم جدا لشيخ الإسلام ابن تيمية ضمن المجموع مجموع الفتاوى. بهذه المراجع تعرف حقيقة الصوفية لئلا تنخدع، وهم يخدعون الناس كثيرا ويستغلون جهل الناس، وهم مرتزقة يعيشون على أكتاف العوام والجهال ويلبسون على الناس دينهم. هؤلاء الصوفية ينتسبون إلى المعرفة، لذلك يسمون شيوخهم الكبار العارفين بالله، العارف بالله الواصل إلى الله. إذا سمعت هذه العبارات اعرف أنها من ألفاظ الأضداد، لم يعرف الله ولم يصل إلى الله، هذا معنى. الوصول إلى الله لا يتم أبدا إلا بطريق محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهم يسمون أهل المعرفة وأهل التحقيق. أي تركوا الشريعة وارتفعوا إلى الحقيقة، إذ قسموا الدين الذي جاء به محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام من عندهم، قسموا إلى الشريعة والحقيقة. الشريعة للفقهاء، يسمون الفقهاء الجامدين الذين ليسوا بمتصوفة، المحدثون، ويجلسون أمامه كأن على رؤوسهم الطير لا يتحركون. هؤلاء قطاع الطريق، وهم إذا وصلوا إلى هذه الطريقة أطلقوا على أنفسهم العارفين بالله، أهل التحقيق الواصلين إلى الله. ولعل بعض الإخوة الذين هم على الفطرة عندما نهت هذه العبارات يحسبونها تمثيلية، لذلك أذكر لكم المراجع التي فيها هذه المشاكل وهذا البلاء، منها فصوص الحكم لابن عربي، راجعوا كتب ابن عربي والفتوحات المكية له أيضا، راجعوا كتب من سبعين وكتب شاعرهم بن فارض، تجدون هناك عجائب دينا آخر ليس هو بهذا الدين الذي نحن عليه، دينا يجعل الدنيا كلها عينا واحدة، لا إثنينية في الكون. هؤلاء أهل التحقيق المنتسبين إلى المعرفة والتحقيق والتوحيد. أي توحيد هو توحيد الفناء كما سيأتي. غاية ما عندهم عند الصوفية من التوحيد هو شهوده هذا التوحيد. الحقيقة التي سوف يقررونها في البداية هو توحيد الربوبية الذي عليه علماء الكلام، لكن القوم يأتون بأسلوب جديد وبلغة جديدة، استمع له. يقول هو شهوده هذا التوحيد، وهو أن يشهد أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، هذا هو توحيد الربوبية الذي قرره علماء الكلام. ما هو الشيء الجديد؟ كلمة الشهود، يشهد. ولا سيما إذا غاب العارف بموجوده عن وجوده، من هنا تبدأ رطانته، انتبه. ولا سيما إذا غاب العارف الشيخ الكبير بموجوده وهو الله عن وجوده، عن وجود نفسه، لا يدري عن نفسه شيء، غاب عن نفسه في زعمه أنه فني في الله وفي شهود الله حتى غاب عن نفسه، لا يدري عن نفسه شيء. ولو كان هذا المقام مقاما محمودا، من الأولى بهذا المقام؟ محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم الخلفاء الراشدون. هذا جنون هؤلاء المجاذيب. إذا غاب العارف بموجوده عن وجوده، وبمشهوده عن شهوده، وبمشهوده وهو الله عن شهوده عن شهود نفسه، وبمعروفه عن معرفته لا يعرف نفسه، يتكلم هذيان، ودخل في فناء توحيد الربوبية. لفظة الفناء اصطلاح خاص عند المتصوفة، قد يريدون به معنى صحيحا، فنحن نقر ذلك المعنى، ولكن لا نعرف أو لا نعترف ولا نسمي الفناء لفظا شرعيا أو فناء شرعيا، لا، بل اصطلاح صحيح المعنى ولكنه ليس بشرعي لعدم وروده في الشرع. الفناء أنواع. النوع الأول الذي نحن نقر معناه الفناء في الله، وهو الإخلاص، غاية الإخلاص وصدق المراقبة وصدق المحبة، أن يصل الإنسان إلى درجة الإحسان، ويسمون هذا فناء. لا نعتبر هذا شرعا أو فناء شرعيا، ولكن نقول معنى الفناء هنا إذا فسر بالإخلاص وصدق المراقبة والإحسان، المعنى صحيح واللفظ مصطلح. نقول لا مشاحة في الاصطلاح طالما المعنى صحيح. مثل هذا كثير، بمعنى أننا لا نحارب كل جديد لكونه جديدا، ولا نحارب كل اصطلاح لكونه اصطلاحا. الاصطلاحات كثيرة، ولكن الاصطلاح الذي يحارب هو الاصطلاح الباطل، كتسمية نفي صفات توحيدا ونفي الأسماء والصفات توحيدا ونفي الأسماء ونفي الصفات مع إثبات الأسماء توحيدا كما تقدم، هذا الذي نحاربه لأنه مخالف لعقيدتنا وشريعتنا. أما لو سمى طائفة من الناس الإخلاص وحسن المراقبة وشدة المراقبة سموا ذلك فناء، نقول لهم هذا اصطلاح المعنى صحيح، وهذا اللفظ أجنبي ليس بشرعي. لذلك نظائر، ونظائر كثيرة. يقول الشيخ رحمه الله، عفوا، الفناء الثاني بعد هذا هو الفناء في الله عن نفسه، كأن يزعم أنه يفنى في الله تعالى ويجهل نفسه ولا يعرف عن نفسه شيء ولا يعرف غير الله شيئا. هذا الفناء ليس بشرعي ولا هو بمحمود، بل مذموم، لأن من وصل إلى هذه الدرجة منهم قد يقع في المحرمات، يرفع عنه قلم التكليف، لأنه في حكم المجنون، يسمون مجاذيب، مجذوب، ولذلك تسمعون في أسمائهم المجذوب، المجذوب كثير في أسماء الصوفية. هؤلاء المجاذيب هم في حكم المجانين، وإن ادعى بأنه إنما فني في الله إلى أن فقد عقله وشعوره، نقول لو كان هذا المقام مقاما محمودا وشرعيا، الأولى به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أصحابه، وهذا نقص، إنما أتوا من الجهل لما تمكن منهم الشيطان الذي يزين للناس البدع، زين لهم البدع حتى اختلوا، هؤلاء مختلون مجاذيب مجانين. وأفضع من هذا الفناء، الفناء في الله تعالى، بحيث يقول لا موجود إلا الله، لا موجود إلا الله، وكل ما في هذا الكون وجود واحد، لا رب ولا مربوب، لا عابد ولا معبود، ولا اثنينية في الكون، ولا يكون الموحد عندهم موحدا حتى ينفي الاثنينية ويجعل الكون كله عينا واحدة. هذا توحيد ودين ابن عربي، ابن عربي المنكر، لابن العربي، ابن العربي عالم من أهل السنة إن شاء الله، وإن كان فيه ما فيه من علماء المالكية، ابن العربي. أما ابن عربي الطائي المنكر، هذا أتى بكفر لم يأت به كفار قريش، حيث زعم أنه ليس في الجبة إلا الله، إن الله اتحد معه، والعبد رب، والرب عبد، ليس شعري من المكلف. هذا دين ابن عربي، وعليه ابن الفارض شاعرهم، وعليه التلمساني، وعليه ابن سبعين وابن عجيبة. ارجعوا إلى مراجعهم لتعرفوا الشر من باب عرفت الشر لا للشر لكن لأتقيه، من لم يعرف الشر وقع فيه. كثير من المتصوف العاديين المعاصرين إنما وقعوا في هذا لجهلهم، لأن المتصوفين لا يدرسون، إن درسوا فيدرسون مناقب مشايخهم فيكتفون بذلك، وهم جهال، لذلك يقعون في هذا الكفر من حيث لا يشعرون بإيمانهم بابن عربي. الغريب من علماء المتكلمين المعاصرين، قرأت في كتاب لدكتور معاصر أشعري يكفر المعتدلة ويعتذر عن تكفير ابن عربي، يقول لا ينبغي تكفيره، ويكفر المعتزلة وهو متفق معه في كثير من العقيدة. انظروا إلى هذا التناقض، الأشاعرة يتفقون مع المعتزلة في القول بأن القرآن هذا اللفظ مخلوق بالإجماع، وينفون العلو والاستواء، يوافقونهم في كثير من العقائد. ومع ذلك غفل الدكتور زيد فقال إن المعتزلة كفار، وابن عربي لا يكفر. هذا صاحب كبرى اليقينيات، لترجعوا فتطلعوا، كبرى اليقينيات، طلاب العلم يعرفون مؤلف هذا الكتاب. وهذا المؤلف هو الذي قال في مبحث الاستواء: لا يسعنا اليوم أن نقول كما قال الإمام مالك، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. لا يسعنا ذلك اليوم. لماذا؟ لأننا درسنا فروع اللغة العربية، درسنا البلاغة وتمكنا من علوم البلاغة. بمعنى إن مالكا ومن حوله من الأئمة، من كبار أئمة المسلمين الذين كانوا يعيشون في عهد تابع التابعين، الذين قيل عنهم هم أئمة الدنيا، مالك والليث والأوزعي والثوري، أنهم لا يعرفون اللغة العربية كما يعرف صاحب إيه؟ كبرى اليقينيات، هو الذي يعرف اللغة، أولئك لا يعرفون اللغة. إذا قال اليوم قائل: لا يسعنا أن نقول ما قال الأئمة الأربعة ومن في طبقتهم، أليس هذا يساوي لا يسعنا أن نتبع سبيل المؤمنين الأولين؟ ومن خالف سبيل المؤمنين الأولين يتبع سبيل من؟ سبيل المجرمين، سبيل علماء الكلام، سبيل المتصوفة. ليس شيء هناك شيء آخر، إما الهدى وإما الضلال. أولئك على هدى، أئمة شهدت الدنيا بإمامتهم، هؤلاء هم المتصوفة، وهذا دينهم، دين ابن عربي وأمثاله. وهذا هو الفناء الأخير، ليس بعده شيء. فلنرجع إلى كلام الشيخ فيقول: ولا سيما إذا غاب العارف بموجوده عن وجوده، وبمشهوده عن شهوده، وبمعروفه عن معرفته. أتاكم فهمتم هذه الرطانة؟ ودخل في فناء توحيد الربوبية بحيث يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل. هذا من باب الإغراب، ويحبون الإغراب دائما ليلفتوا أنظار الناس. إلا هذا الكلام واضح، معناه يفنى من لم يكن، من لم يكن ثم كان، هذه جميع المخلوقات تفنى، ويبقى من لم يزل وهو الله. ما هو الشيء الجديد الذي أتى به؟ أتى بأسلوب غريب، هذا يسمى الإغراب. وإلا هذا معنى الله هو الباقي، ونحن نقول الله هو الأول الذي ليس قبله شيء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. هذه لغة الرسول عليه الصلاة والسلام. قارن بين هذه اللغة وبين لغة القوم. فهذا عندهم هو الغاية التي لا غاية وراءها، الفناء الغاية التي لا غاية وراءها بالأجسام الثلاثة. ومعلوم أن هذا هو تحقيق ما أقر به المشركون، أي توحيد الربوبية، التوحيد. ولا يصير الرجل بمجرد هذا التوحيد مسلما فضلا عن أن يكون وليا لله أو من سادات الأولياء. الإنسان الذي يقرر ويكرر ويؤمن بأن الله وحده هو الخالق الرازق المانع المعطي النافع الضار القادر على الاختراع، ومع ذلك لم يعرف معنى لا إله إلا الله، لم يعرف أن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، ولم يوحد الله في عبادته، أشرك به في نوع من أنواع العبادة أيا كان ذلك النوع، لا يكون مسلما فضلا من أن يكون وليا من أولياء الله. ولو كان من يقرر توحيد الربوبية وحده مسلما لا يوجد مشرك. أولئك المشركون بالإجماع الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام أول ما بعث يقررون توحيد الربوبية ويشركون بالله تعالى في عبادته. ما نوع إشراكهم؟ يتخذون آلهة من أصنامهم وأوثانهم، وإذا أراد أحدهم أن يسافر جاء عندها وتمتم حولها همتات يستأذن ويتبرك فيسافر، فإذا جاء عندها تمتم حولها بس ذبح وند. وهذا التعلم، هل كانوا يصلون لها ويصومون لها؟ لا. وهل كانوا يعتقدون بأنها تخلق أو ترزق أو تعطي أو تمنع؟ لا. إذن القوم يعرفون معنى توحيد العبادة فرفضوا علما منهم تعصبا لآلهتهم، التعصب للآلهة وللآباء والأجداد هذه ميزة أولئك القوم. لذلك أبو طالب ما منعه من الإيمان برسول الله عليه الصلاة والسلام بعد أن عرف دينه إلا خوف الملامة والمسبة من قومه لئلا يقال إنه غير دين عبد المطلب. هذا أهم شيء عنده، عيب وعار جدا أن يغير الإنسان دين آبائه ويترك تقاليد آبائه وأجداده. هذه هي العلة الوحيدة التي منعت أبا طالب من الإيمان برسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو الذي آذره ودافع عنه واستمات دونه وقال فيما قال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. عرف لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. لنعرف أن التوحيد، أن التوحيد الحق، أن يعرف الإنسان معنى لا إله إلا الله، وهذا المعنى هو الذي لم يعرف لدى المتكلمين والمتصوفة ومن تربى في أحضانهم وقلدهم إلى يومنا هذا. المسلمون كثر فما أكثرهم، الله المستعان. إلا من انتكست فطرته بأن تربى في أحضان مشايخ الطرق فأوهموا أتباعهم بأنهم يعلمون ما في ضمائر التابعين لهم، إذ يقول قائلهم: تلبيسا على الناس ودعوة إلى الباطل. إذا كنت بين يدي نحوي احفظ لسانك، وإذا كنت بين يدي العارف العارف بالله احفظ ضميرك، لئلا يطلع الشيخ على ما في ضميرك فتهلك. أليست هذه دعوة إلى الشرك، إلى إثبات علم الغيب لغير الله تعالى؟ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. مشايخ الطرق يدعون علم الغيب ويدعون الناس إلى الإيمان بعلم الغيب لغير الله. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: فالمشركون كانوا مقرين بذلك، أي توحيد الربوبية، مع أنهم مشركون. تعالوا بنا إلى توحيد الصوفية. فكذلك طوائف من أهل التصوف. من هؤلاء الصوفية؟ من أين جاء التصوف؟ يجب أن نعرف اشتقاق التصوف، من أين اشتق، وما هذه النسبة؟ الصوفي، أراد الصوفية أن يلبسوا على الناس وادعوا أن الصوفية منتسب إلى الصفاء، صفاء القلب، أو منتسب إلى الصف الأول، الصف الأول في السلالة، الصف الأول في السير إلى الله. هم في الصف الأول في سيرهم إلى الله، أو إلى الصفة، أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام الذين كانوا في هذا المسجد أهل الصفة. والغريب في الأمر، بعض الناس يزعمون أن هذه الدكة، دكة الأغوات، محل الصفة. ما أكذب هذا القول، الدكة هذه كانت خارج المسجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، والحجرة النبوية خارج المسجد. لا تستطيع أن تجد من يعرف لك مكان أصحاب الصفة إلا ما شاء الله. المهم، زعموا أن الصوفية نسبة إلى الصفاء أو إلى الصف الأول أو إلى الصفة. اللغة أكذبتهم، دعاة الحق الذين ردوا على الصوفية وعلى علماء الكلام والملاحدة ووحدة الوجود من توفيق الله تعالى، كانوا متمكنين في اللغة. قالوا لهم: النسبة إلى الصفاء صفائي، ليس صوفي لغة. النسبة إلى الصفة صفي. النسبة إلى الصف صفي. إذن هذه النسبة إلى أي شيء؟ إلى الصوف، قماش صوف، لأنهم في أول نشأتهم بدأوا كما قال شيخ الإسلام بالتقشف والزهد والانقطاع للعبادة مع الجهل. الإنسان الذي ينقطع للعبادة مع الجهل عرضة لأن يقع فريسة للشيطان، لأنه جاهل. لذلك عبادة الجاهل غايتها الضرر إلا ما شاء الله. العلم قبل القول والعمل، قبل أن تبدأ في العبادة والانقطاع للعبادة، وقبل أن تبدأ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح، تعلم. ليس العلم أنك تلبس العمة وتأخذ العنز وتخرج إلى الناس، لا، اجلس بين يدي العلماء، تعلم، ابدأ بعد ذلك في العبادة، في الانقطاع إن شئت، وتزهد إن شئت، والدعوة إلى الله. هؤلاء لما كانوا جهالا بدأوا بلبس الصوف، فسار لبس الصوف شهرة، من لباس الشهرة عندهم، عرفوا بهذا. كانوا في البصرة كلما يرون من يلبس الصوف ويقاطع القطن والكتان قالوا هذا صوفي صوفي. من هنا بدأت الصوفية. بعد أن بدأوا بهذه الطريقة دخل فيهم الزندقة والإلحاد. راجع لتعرف حقيقة الصوفية المراجع الآتية: ابدأ بكتاب هذه هي الصوفية للشيخ عبد الرحمن الوكيل وكيل جماعة أنصار السنة المحمدية بالقاهرة رحمه الله، الذي كان رئيس قسم العقيدة في جامعة أم القرى فترة من الزمن ثم توفي رحمه الله. تنطلق من هذا الكتاب إلى المراجع، منها مسرع التصوف للبكائي من علماء القرن السابع الهجري، ثم مجلد ضخم جدا لشيخ الإسلام ابن تيمية ضمن المجموع مجموع الفتاوى. بهذه المراجع تعرف حقيقة الصوفية لئلا تنخدع، وهم يخدعون الناس كثيرا ويستغلون جهل الناس، وهم مرتزقة يعيشون على أكتاف العوام والزهال ويلبسون على الناس دينهم. هؤلاء الصوفية ينتسبون إلى المعرفة، لذلك يسمون شيوخهم الكبار العارفين بالله، العارف بالله الواصل إلى الله. إذا سمعت هذه العبارات اعرف أنها من ألفاظ الأبات، لم يعرف الله ولم يصل إلى الله، هذا معنى. الوصول إلى الله لا يتم أبدا إلا بطريق محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهم يسمون أهل المعرفة وأهل التحقيق. أي تركوا الشريعة وارتفعوا إلى الحقيقة، إذ قسموا الدين الذي جاء به محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام من عندهم، قسموا إلى الشريعة والحقيقة. الشريعة للفقهاء، يسمون الفقهاء الجامدين الذين ليسوا بمتصوفة، المحدثون، ويجلسون أمامه كأن على رؤوسهم الطير لا يتحركون. هؤلاء قطاع الطريق، وهم إذا وصلوا إلى هذه الطريقة أطلقوا على أنفسهم العارفين بالله، أهل التحقيق الواصلين إلى الله. ولعل بعض الإخوة الذين هم على الفطرة عندما نهكي هذه العبارات يحسبونها تمثيلية، لذلك أذكر لكم المراجع التي فيها هذه المشاكل وهذا البلاء. منها فصوص الحكم لابن عربي، راجعوا كتب ابن عربي والفتوحات المكية له أيضا، راجعوا كتب ابن سبعين وكتب شاعرهم بن فارض، تجدون هناك عجائب، دينا آخر ليس هو بهذا الدين الذي نحن عليه، دينا يجعل الدنيا كلها عينا واحدة لا إثنينية في الكون. هؤلاء أهل التحقيق المنتسبين إلى المعرفة والتحقيق والتوحيد. أي توحيد؟ هو توحيد الفناء كما سيأتي. غاية ما عندهم عند الصوفية من التوحيد هو شهوده هذا التوحيد، الحقيقة التي سوف يقررونها في البداية هو توحيد الربوبية الذي عليه علماء الكلام، لكن القوم يأتون بأسلوب جديد وبلغة جديدة. استمع له، يقول هو شهوده هذا التوحيد، وهو أن يشهد أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، هذا هو توحيد الربوبية الذي قرره علماء الكلام. ما هو الشيء الجديد؟ كلمة الشهود يشهد، ولا سيما إذا غاب العارف بموجوده عن وجوده، من هنا تبدأ رطانتهم، انتبه. ولا سيما إذا غاب العارف الشيخ الكبير بموجوده وهو الله عن وجوده، عن وجود نفسه، لا يدري عن نفسه شيء، غاب عن نفسه في زعمه أنه فني في الله وفي شهود الله، حتى غاب عن نفسه لا يدري عن نفسه شيء. ولو كان هذا المقام مقاما محمودا، من الأولى بهذا المقام؟ محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم الخلفاء الراشدون. هذا جنون هؤلاء المجاذيب. إذا غاب العارف بموجوده عن وجوده، وبمشهوده عن شهوده، وبمشهوده وهو الله عن شهوده عن شهود نفسه، وبمعروفه عن معرفته لا يعرف نفسه، يتكلم هذيان، ودخل في فناء توحيد الربوبية. لفظة الفناء اصطلاح خاص عند المتصوفة، قد يريدون به معنى صحيحا، فنحن نقر ذلك المعنى، ولكن لا نعرف أو لا نعترف ولا نسمي الفناء لفظا شرعيا أو فناء شرعيا، لا، بل اصطلاح صحيح المعنى ولكنه ليس بشرعي لعدم وروده في الشرع. الفناء أنواع. النوع الأول الذي نحن نقر معناه الفناء في الله، وهو الإخلاص، غاية الإخلاص، وصدق المراقبة، وصدق المحبة، أن يصل الإنسان إلى درجة الإحسان، ويسمون هذا فناء. لا نعتبر هذا شرعا أو فناء شرعيا، ولكن نقول معنى الفناء هنا إذا فسر بالإخلاص وصدق المراقبة والإحسان، المعنى صحيح واللفظ مصطلح. نقول لا مشاحة في الاصطلاح طالما المعنى صحيح. مثل هذا كثير، بمعنى أننا لا نحارب كل جديد لكونه جديدا، ولا نحارب كل اصطلاح لكونه اصطلاحا. الاصطلاحات كثيرة، ولكن الاصطلاح الذي يحارب هو الاصطلاح الباطل، كتسمية نفي صفات توحيدا، ونفي الأسماء والصفات توحيدا، ونفي الأسماء ونفي الصفات مع إثبات الأسماء توحيدا كما تقدم. هذا الذي نحاربه لأنه مخالف لعقيدتنا وشريعتنا. أما لو سمى طائفة من الناس الإخلاص وحسن المراقبة وشدة المراقبة، سموا ذلك فناء، نقول لهم هذا اصطلاح المعنى صحيح، وهذا اللفظ أجنبي ليس بشرعي. لذلك نظائر، ونظائر كثيرة. يقول الشيخ رحمه الله عفوا الفناء الثاني بعد هذا هو الفناء في الله عن نفسه، كأن يزعم أنه يفنى في الله تعالى ويجهل نفسه ولا يعرف عن نفسه شيء ولا يعرف غير الله شيئا. هذا الفناء ليس بشرعي ولا هو بمحمود بل مذموم، لأن من وصل إلى هذه الدرجة منهم قد يقع في المحرمات يرفع عنه قلم التكليف، لأنه في حكم المجنون يسمون مجاذيب مجذوب، ولذلك تسمعون في أسمائهم المجذوب، المجذوب كثير في أسماء الصوفية. هؤلاء المجاذيب في حكم المجانين، وإن ادعى بأنه إنما فني في الله إلى أن فقد عقله وشعوره، نقول لو كان هذا المقام مقاما محمودا وشرعيا الأولى به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أصحابه، وهذا نقص، إنما أتوا من الجهل لما تمكن منهم الشيطان الذي يزين للناس البدع، زين لهم البدع حتى اختلوا، هؤلاء مختلون مجاذيب مجانين. وأفضع من هذا الفناء، الفناء في الله تعالى، بحيث يقول لا موجود إلا الله، لا موجود إلا الله، وكل ما في هذا الكون وجود واحد، لا رب ولا مربوب، لا عابد ولا معبود، ولا اثنينية في الكون، ولا يكون الموحد عندهم موحدا حتى ينفي الاثنينية ويجعل الكون كله عينا واحدة. هذا توحيد ودين ابن عربي، ابن عربي المنكر، لابن العربي، ابن العربي عالم من أهل السنة إن شاء الله، وإن كان فيه ما فيه من علماء المالكية، ابن العربي. أما ابن عربي الطائي المنكر هذا أتى بكفر لم يأت به كفار قريش، حيث زعم أنه ليس في الجبة إلا الله، إن الله اتحد معه، والعبد رب والرب عبد، ليس شعري من المكلف. هذا دين ابن عربي، وعليه ابن الفارض شاعرهم، وعليه التلمساني، وعليه ابن سبعين وابن عجيبة، ارجعوا إلى مراجعهم لتعرفوا الشر من باب عرفت الشر لا للشر لكن لأتقيه، من لم يعرف الشر وقع فيه. كثير من المتصوف العاديين المعاصرين إنما وقعوا في هذا لجهلهم، لأن المتصوفين لا يدرسون، إن درسوا فيدرسون مناقب مشايخهم فيكتفون بذلك وهم جهال، لذلك يقعون في هذا الكفر من حيث لا يشعرون بإيمانهم بابن عربي. الغريب من علماء المتكلمين المعاصرين، قرأت في كتاب لدكتور معاصر أشعري يكفر المعتزلة ويعتذر عن تكفير ابن عربي، يقول لا ينبغي تكفيره، ويكفر المعتزلة وهو متفق معه في كثير من العقيدة. انظروا إلى هذا التناقض، الأشاعرة يتفقون مع المعتزلة في القول بأن القرآن هذا اللفظ مخلوق بالإجماع، وينفون العلو والاستواء، يوافقونهم في كثير من العقائد. ومع ذلك غفل الدكتور زيد فقال إن المعتزلة كفار، وابن عربي لا يكفر. هذا صاحب كبرى اليقينيات، لترجعوا فتطلعوا، كبرى اليقينيات، طلاب العلم يعرفون مؤلف هذا الكتاب. وهذا المؤلف هو الذي قال في مبحث الاستواء: لا يسعنا اليوم أن نقول كما قال الإمام مالك، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. لا يسعنا ذلك اليوم. لماذا؟ لأننا درسنا فروع اللغة العربية، درسنا البلاغة وتمكنا من علوم البلاغة. بمعنى إن مالكا ومن حوله من الأئمة، من كبار أئمة المسلمين الذين كانوا يعيشون في عهد تابع التابعين، الذين قيل عنهم هم أئمة الدنيا، مالك والليث والأوزعي والثوري، أنهم لا يعرفون اللغة العربية كما يعرف صاحب إيه؟ كبرى اليقينيات، هو الذي يعرف اللغة، أولئك لا يعرفون اللغة. إذا قال اليوم قائل: لا يسعنا أن نقول ما قال الأئمة الأربعة ومن في طبقتهم، أليس هذا يساوي لا يسعنا أن نتبع سبيل المؤمنين الأولين؟ ومن خالف سبيل المؤمنين الأولين يتبع سبيل من؟ سبيل المجرمين، سبيل علماء الكلام، سبيل المتسوفة. ليس شيء هناك شيء آخر، إما الهدى وإما الضلال. أولئك على هدى، أئمة شهدت الدنيا بإمامتهم، هؤلاء هم المتسوفة، وهذا دينهم، دين ابن عربي وأمثاله. وهذا هو الفناء الأخير، ليس بعده شيء. فلنرجع إلى كلام الشيخ فيقول: ولا سيما إذا غاب العارف بموجوده عن وجوده، وبمشهوده عن شهوده، وبمعروفه عن معرفته. أتاكم فهمتم هذه الرطانة؟ ودخل في فناء توحيد الربوبية بحيث يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل. هذا من باب الإغراب، ويحبون الإغراب دائما ليلفتوا أنظار الناس. إلا هذا الكلام واضح، معناه يفنى من لم يكن، من لم يكن ثم كان، هذه جميع المخلوقات تفنى، ويبقى من لم يزل وهو الله. ما هو الشيء الجديد الذي أتى به؟ أتى بأسلوب غريب، هذا يسمى الإغراب. وإلا هذا معنى الله هو الباقي، ونحن نقول الله هو الأول الذي ليس قبله شيء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. هذه لغة الرسول عليه الصلاة والسلام. قارن بين هذه اللغة وبين لغة القوم. فهذا عندهم هو الغاية التي لا غاية وراءها، الفناء الغاية التي لا غاية وراءها بالأقسام الثلاثة. ومعلوم أن هذا هو تحقيق ما أقر به المشركون، أي توحيد الربوبية، توحيد ولا يصير الرجل بمجرد هذا التوحيد مسلما فضلا عن أن يكون وليا لله أو من سادات الأولياء. الإنسان الذي يقرر ويكرر ويؤمن بأن الله وحده هو الخالق الرازق المانع المعطي النافع الضار القادر على الاختراع، ومع ذلك لم يعرف معنى لا إله إلا الله، لم يعرف أن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، ولم يوحد الله في عبادته أشرك به في نوع من أنواع العبادة أيا كان ذلك النوع، لا يكون مسلما فضلا من أن يكون وليا من أولياء الله. ولو كان من يقرر توحيد الربوبية وحده مسلما لا يوجد مشرك. أولئك المشركون بالإجماع الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام أول ما بعث يقررون توحيد الربوبية ويشركون بالله تعالى في عبادته. ما نوع إشراكهم؟ يتخذون آلهة من أصنامهم وأوثانهم، وإذا أراد أحدهم أن يسافر جاء عندها وتمتم حولها همسات يستأذن ويتبرك فيسافر، فإذا جاء عندها تمتم حولها بس ذبح وند. وهذا التعلم، هل كانوا يصلون لها ويصومون لها؟ لا. وهل كانوا يعتقدون بأنها تخلق أو ترزق أو تعطي أو تمنع؟ لا. إذن القوم يعرفون معنى توحيد العبادة فرفضوا علما منهم تعصبا لآلهتهم، التعصب للآلهة وللآباء والأجداد هذه ميزة أولئك القوم. لذلك أبو طالب ما منعه من الإيمان برسول الله عليه الصلاة والسلام بعد أن عرف دينه إلا خوف الملامة والمسبة من قومه لئلا يقال إنه غير دين عبد المطلب. هذا أهم شيء عنده، عيب وعار جدا أن يغير الإنسان دين آبائه ويترك تقاليد آبائه وأجداده. هذه هي العلة الوحيدة التي منعت أبا طالب من الإيمان برسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو الذي آذره ودافع عنه واستمات دونه وقال فيما قال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. عرف لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. لنعرف أن التوحيد الحق، أن يعرف الإنسان معنى لا إله إلا الله، وهذا المعنى هو الذي لم يعرف لدى المتكلمين والمتصوفة ومن تربى في أحضانهم وقلدهم إلى يومنا هذا. المسلمون كثر فما أكثرهم. اللهم استعان.